إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 41 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان إخراج الجان من الإنسان بالقرآن، والإشهاد في الطلاق، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الخامس من جماد الآخرة 1413 هجري، الموافق 30 من الشهر 11 1992 ميلادي.
غيره
يقول السائل: هل يجوز تخريج الجن من الكافر حتى ولو كان هذا التخريج يساعد على إسلامه؟
نحن نرى أن هذا الذي انتشر في هذا الزمان من الاهتمام بموضوع تلبس الجن بالإنس واتخاذ وسائل كثيرة أكثرها غير مشروعة، ومن جملتها مخاطبة الجن المتلبس بالإنس وسؤاله: أنت مسلم ولا كافر ولا إيه سبب أنت متلبس، وما أنتم أعرف بتفاصيل مني. هذا ليس مشروعا، كل ما جاء في الشرع مما هو جائز فقط أن يقرأ المسلم بعض الآيات أو بعض السور على المشروع لإخراج الجن منه فقط. أما الاستجواب والاستنطاق والاستعانة بهم فهذا لا يجوز، وهذا خلاف قوله عز وجل، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ربنا عز وجل يحكي في سورة الجن عن الجن أنهم تحدثوا وقالوا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يستمدون منهم، يطلبون منهم النصر والقوة لكي لا يعتدي عليهم أحد. فكان استعانة الإنس بالجن سببا لتوريط الجن للإنس في ورطات مخالفة للشرع، بل ربما مخالفة للتوحيد، بحيث يخرجهم من التوحيد إلى الشرك. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي تعبا وضلالا. فلا يجوز إذن الاستعانة بالجن. وسؤال الإنس للجن: أنت مسلم ولا أنت كافر ولا إلى آخره، فيجيبهم بشيء، فمن أين للإنس أن يعلم أن هذا الذي يتكلم بصدق أو بكذب؟ وأنتم
اللي نريد أن نخرج الجن منهم نصراني.
أنا عارف يا أخي، لكن بأي طريقة؟ نحن نقول الطريقة لا يوجد هنا إلا فقط إخراج الجن من الإنس. نحن نتكلم الآن عن الطريقة، أنت ماذا تقصد هذا ما بيهمني. هل هو فقط القراءة على هذا المشروع؟ هبه أنه كافر نصراني، ما هي الطريقة؟ أنا أتكلم الآن عن الطريقة. الأصل في الجني وهو من عالم الغيب ألا نثق بكلامه تماما، كما لا تثقون بكلام إنسان من الإنس لا تعرفون صدقه من كذبه. هل تصدقونه؟ لابد ما تحطوه في التجربة وتعاملوه مدة طويلة وتشوفوا هل هو من الصادقين أو الكاذبين، بعد ذلك بتصدقوا، وربما ما تصديقكم إياه بتصدقوا على حذر، لأنه ربما يكون مصلحة، وهذه حقيقة مع الأسف نراها واقع اليوم. فقد تعاشر رجلا بضع سنين ثم يتبين أن مصاحبته إياك إنما كانت لمصلحة، بعدين قلب لك ظهر المجن. هذا وهو إنس مثل حكايتك، فما بالك بالجن الذي لا تراه ولا تعرفه؟ هل هو مسلم؟ هل هو كافر؟ هل هو مسلم صادق؟ هل هو مسلم كاذب؟ من أين لك أن تعرف ذلك؟ ولذلك فما يجوز للمسلم الذي يتكلم مع الجن الذي صرع الإنسية، من يقول له أنت مسلم ولا كافر ولا ليه أنت متلبس فيه؟ فبصدقه. الله أكبر، لقد كنت أقرأ ذات يوم منذ عهد قريب الحديث المعروف عند الجميع: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كذب بما أنزل على محمد، نعم، فقد كفر بما أنزل على محمد. فكرت في الموضوع، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الكاهن جاء في بعض الأخبار الصحيحة في البخاري وغيره أن هذا الكاهن هو قرين للجن، كان الجن يصعد يومئذ إلى السماء ويسترق السمع من تحدث الملائكة بما قد سيقع، فينزل بالمسموع الذي سمعه يلقيه في أذن قرينه من الإنس ويضم إلى ذاك الخبر 100 كذبة. فحينما القرين الإنسي يتحدث بما أنبأه قرينه من الجن يصيب في الواحدة ويكذب في 100. مع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. أي أنت إذا صدقت الإنسي اللي مثل حكايتك ليكون له اتصال مع الجن، بكون كفرت بما أنزل على محمد عليه السلام. فكيف الإنس المسلم ينزل منزلة، ينزل نفسه منزلة القرين اللي كان يصاحب ذلك الجن الذي يسترق السمع من السماء؟ الآن الإنسي يأخذ كلام الجن مباشرة، بيقول له أنا مسلم، بيقول له هذا مسحور، هذا ساحر فلان وإلى آخره، فيأخذ كلامه ويسلم به تسليما. سبحان الله، ربنا نهانا أن نصدق ذلك الكاهن الذي يتلقى من الجن، الآن نصدق هذا الذي يتلقى من الجن الذي صرع الإنسي؟ فلا يجوز هذا الاستعمال إطلاقا اليوم إلا تلاوة قرآن لاستخراج الجن من ذلك الإنسي، وهذه مساعدة على لهذا المسلم على الخلاص من أذى هذا الجن. أما التوسع في ذلك فهذا بلا شك سيصيب هذا الذي يتعاطى هذه الوسيلة رهق، كما جاء في الحديث. وأنا ألاحظ شيئا في العصر الحاضر، مررنا بأدوار كلها تجيل عصري. أول دور إذا كنتم تذكرون ما كانوا يسمونه بالتنويم المغناطيسي، تنويم مغناطيسي بنيمو الشخص، قال لابد ما يكون عنده استعدادات خاصة حتى ينوم ثم يسأل فيتكلم بكلام هو لا يدري ما يقول، هكذا كانوا يصورون الموضوع. مضى على الناس سنين وهن مغشوشين بهذا النوع من التنويم المغناطيسي، طلعونا بدعة جديدة وهو استحضار الأرواح. استحضار الأرواح هذه ضلالة أكبر. تنويم مغناطيسي لا يتعدى أكثر من كما يزعمون استغلال مزايا أو اختصاصات قائمة في بعض الأفراد من الإنس، لكن استحضار الأرواح معناها تسلط على الأرواح التي فارقت هذه الدنيا بإيمانها أو بكفرانها، بأن تكون في الجنة أو تكون في النار، وبعبارة أخرى أن تكون أرواحها في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. كيف يمكن استحضار هذه الأرواح؟ الروح التي هي في روضة من رياض الجنة، ما الذي يحملها على أن تخرج من هذه الروضة إلى جحيم الدنيا أولا؟ هذا بصورة عامة. ثم أن تكون تحت أمر إنسان، إنسان لا يزال في قيد الحياة، يسأله ويجيبه، ثم تعود الروح إلى حيث كانت. سبحان الله، الروح مقيدة الآن كما جاء في حديث، ولو أنه سند ضعيف لكن معناه يدل عليه مجموعة من الأحاديث: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كيف إذن بإمكان هذا الإنس، وقد يكون كافرا، قد يكون مشركا ضالا، بل منهم نبعت هذه الضلالة، ضلالة استحضار الأرواح من أوروبا جاءت، ومشت هذه الضلالة بين الناس، وتبناها حتى بعض العلماء الأزهريين، وأحدهم ألف كتابا سماه الأرواح، وهو مؤلف كتاب الجواهر، تفسير الجواهر للطنطاوي الجوهري، ألف كتابا سماه الأرواح، ويثق تماما أن هذه حقيقة علمية توصل إليها علم العصر الحاضر. ثم انتقلنا للمرحلة الثالثة الآن، قضية استحضار الأرواح ما سمعنا عنها شيء كثير. الآن مكالمة الإنس والاتصال معها وسؤالها واستجوابها، وما أدري بعد ذلك ماذا سيكون. ولذلك علينا أن نلتزم في كل أمر ما كان عليه سلفنا الصالح، لنكون على هدى من ربنا تبارك وتعالى. في شيء غيره؟
السؤال الثاني بنفس الورقة،
لو تقول شيخنا مكالمة الجن بس اللفظة هاي بس، لو قلت أنت مكالمة الإنس.
سبحان الله، نعم، آني مكالمة الجن.
يقول ضرب أستاذ نصح شيء،
كيف؟
ضرب المصبوح.
ضربه؟
نعم.
لا، لم نجد في السنة الضرب، وإنما ورد ذلك من فعل ابن تيمية رحمه الله. فإذا كان هذا الضرب لا يؤذي المضروب كما يقول ابن تيمية نفسه، ويكون يعني مفيدا، وهذا ما لا أؤمن به، فلا بأس، من حيث أنه ما في إيذاء للمضروب. لأني أنا أعالج المسألة من زاوية علمية محضة، فأنا أقول كثير من الذين يعالجون استخراج الجن من الإنس يضمون إلى تلاوة القرآن أشياء ليست من سبيل القرآن. مثلا بعضهم يستعمل السدر، بعضهم يستعمل الزيت، وأشياء ما حفظتها. أنا أتساءل فأقول: يا ترى السر في إخراج الجن من الإنس القرآن أم الزيت أم السدر أم شيء آخر ما أدري ما هو كما قلت؟ فإن كان بمجموع الأمرين معنى ذلك أن القرآن وحده لا يكفي، وقد كفى. نحن من أين أخذنا جواز تلاوة قرآن على الإنس المصروع؟ مما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الحوادث، أنه قرأ وخرج الجني، لكنه ما استعمل شيء غير القرآن. فنحن الآن حينما نستعمل مع القرآن شيئا آخر من المادة، ترى السر في القرآن أم في المادة؟ أنا لا أعتقد أنه في المادة سر، إنما السر هو في القرآن الكريم بلا شك ولا ريب. إذن أنا أظن أن استعمال أي شيء مع القرآن من الأمور المادية هذا من جملة التمويه والتجيل على الناس، مشان حتى الناس ما يتفتحوا لهذه الفائدة القرآنية، فحينئذ يصير له شركاء في مهنته في صنعته. إيه لا، هي بدها استعمال كذا وبدها استعمال كذا وإلى آخره. فأنا أقول لا أرى استعمال هذه الوسائل إطلاقا إلا تلاوة القرآن الكريم.
ما هي تلاوة القرآن يا شيخنا
نعم،
الواردة في السنة؟ ما هي تلاوة القرآن الواردة في السنة كما قلت ورد في السنة أنه؟
ما في شيء معين سوى التلاوة،
نعم
ما في شيء معين.
جزاك الله خير.
تفضل.
كيف في مسألة الضرب اللي قال عنها أخونا، حدثت قصة
إيش إيش
حقيقية،
هو؟
مسألة الضرب
ضرب، نعم.
الإنسان المشروع، حصلت قصة حقيقية في البقعة، قال لي إياها الرجل الذي قام على الصلح بين الأشخاص. اثنين مشايخ إخوان، رجل في حارتهم مشروع شاب، فأخذوه إلى بيته وقرأوا عليه القرآن، ومع قراءة القرآن ألحقوه بالضرب، ولكن كان الضرب مؤذيا. فعندما يعني رأوا الشخص يعني قد أصابته يعني حالة في جسده متعبة جدا له، حملوه ورموه بالشارع.
الله
نعم،
أكبر.
وضعوه بالشارع هكذا. مر رجل من أهل الحارة فوجد هذا الشاب، حمله بسيارته وأخذه إلى أهله. من فعل بك كذا؟ قال فلان وعلان. فذهبوا إلى المحكمة طبعا وشكوا عليه، وعندما أحضروا إلى القاضي طبعا حكم عليهم بالسجن، وبعد السجن صلح وكذا ودفع مال والمستشفى إلى آخره. هذه هي مسألة الضرب.
هذا والله
في آخر قصة. في قصة أخرى شيخ
هذه
فضيل.
هذه فائدة. ها
أي والله.
هي أهم.
نعم،
كثير.
في أحد الإخوة مصري أظن،
نعم،
كان يقرأ على واحد ثم
مات بين يديه،
فمات رجل.
الله أكبر.
نعم، يقرأ ويضرب، مات رجل بين
يديه. يا شيخ، من الإخوة الملتزمين ضربوه حتى نقل إلى المستشفى الإسلامي ثم مات هناك.
هذا يؤكد ما نقوله. سبحان الله.
رجل عندنا دكتور يعني بالشريعة وكذا، أراد أن يخرج فأراد يستعمل الضرب، فمسك المرأة ومن زراس وقال أخرج عدو الله يعني بأمر الله ومش عارف كذا، صار عص عليها كثير، فالمرأة تضايقت فنقلوها إلى المستشفى، يعني كادت أوتارها أن تتقطع من شدة ما ضغط بيده.
وأنا علمني أحدهم قال إذا أردت أن تخرج الجن عليك بهذه المسكة، وأرجاني حط ضغط أصابعك اثنين إبهام في الحلق وتضغط بسرعة بطلع. تطلع عاد روح تطلع روح.
شو ابو ماهر، نحن مو من اجل هذا.
شيخنا يعني انا سالت بعض الذين يخرجون الجن ويتعامل فيها، ويقول بانه لا يخرج الا بالكتاب وبالسنه، ويتعامل مع الجن المسلم. فقلت له كيف ابتدات في معاملتك مع هذا الجن المسلم؟ فقال لي لما كان في الشخص وقال أنا بخدمتك وكذا، لكن قبل أن تبدأ باستدعائي وكذا لابد من أن تصوم 3 أيام، وعين له هذه الأيام وعلمه من بعض الأذكار والأدعية يعني ما علقت الآن في ذهني حتى يستخدمها. قال ثم صار يأتيني وقال يساعدني في علاج بعض الحالات، منها مثلا إذا جئنا إلى الرجل هذا المصروع بالجن، من نعرف إنه هذا صرع طبيعي ولا صرع جن؟ قال أقرأ سورة، أضع شفرة قماش، قال ثم أضع عليها زي مسطرة أو شيء يعني، وأقول وأقرأ آية الهمزة، قال ثم سورة الهمزة، ثم إيش؟ أقول بحق هذه السورة يا محمد ابن ميمون، إن كان مصروع من الجن فطول القياس، وإن كان طبيعي قصر القياس، فهو يطول ويقصر مثل هذا القياس.
إيش هو المقياس؟
يحط قماشة يحط عليها زي مسطرة أو شيء،
يعقدوها
ويضع زفتة، رحمه شيخنا ويولعها قبل البدء بهذه العملية.
من المنادى؟
محمد ابن ميمون.
من هو؟
قال الجن المسلم الذي يزعمه.
ايه
صاحبه.
هل هذا يجوز؟
طبعا.
إذا مثل ما بيقول عنا بالشام نادوا عليها بطالة.
ما هو السؤال؟ باقي السؤال اللي في الورقة يقول ما حكم العمل في الدوائر الحكومية؟ فإذا كان الجواب بنعم فهل هذا يعني يطبق على الجامعات كذلك؟ عمل في الجامعات؟
خلاص سؤال
انتهى.
العمل في الدوائر الحكومية لا يقال بجواب مطلق نعم أو لا، وإنما تارة بنعم وتارة لا. ذلك يعود إلى نوعية العمل. فإذا كان العمل يتحقق به مصلحة للمسلمين دون أن يرتكب هذا الموظف مخالفة شرعية تتعلق بشخصه أو بغيره فهو يجوز، وإلا فلا يجوز. أما الجامعات فيطبق نفس هذا الجواب الذي فيه الموافقة أحيانا والمخالفة أحيانا أخرى. إذا كان موظفا في الجامعة مثلا وهي جامعة مختلطة ولا بد له من أن يخالط النساء حتى ولو كان طالب علم زعمه فلا يجوز ذلك، حتى ولو كان أستاذ مادة من المواد فلا يجوز ذلك، وإلا جاز، لأن العلم ولو كان علما دنيويا فهو من فروض الكفاية التي لا بد لطائفة من الأمة أن يقوموا به. أما إذا كان هذا العلم بل والعلم الشرعي نفسه لا يمكن تحصيله إلا مع الاختلاط الممنوع شرعا فالجواب لا يجوز. وكل ما دار حول ما لا يجوز من وظيفة فلا تجوز، من باب قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
هل يجوز أن يقول الإنسان أظفرت الأيام كذا وكذا بإذن الله، أو أن يقول فقط أظفرت الأيام كذا وكذا؟
أما طبعا الجواب الأول فهو جائز واضح، بل والجواب الثاني في المجتمع الإسلامي يجوز، أما في المجتمع الجاهلي فلا يجوز.
طيب هل يجوز على هذا أن نقول هل يجوز للإنسان أن يقول التقيت بفلان صدفة بإذن الله؟
نفس الجواب مهما طورت وتفننت فالجواب هو هو، لأن قضية الصدفة هو القدر. لكن عند من يقال هذا؟ عند المؤمنين بالقدر، أما الذين يقولون لا قدر فلا يستعمل هذا الكلام إلا مقرونا بالمشيئة.
قل صدفة بشرية شيخنا.
نعم
صدفة بشرية يعني.
نعم.
متعلقة بنا.
طيب إيه نعم. بالنسبة لحديث الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تمله، هل نقول أن هنا هذه لا يمل الله صفة لله عز وجل، أو لهذه الكلمة مقتضى يعني معلوم لديكم جزاكم الله خير؟
لا ليس عندي معلومة، إنما نمرها كما جاءت كما يقول السلف.
هل هذا يدل على أنها صفة؟
الظاهرة هكذا والله أعلم.
طيب الشيخ نحن نعرف أن الصفات يعني لا تثبت بمنطوق الحديث أو مفهومه، إنما تثبت بالنصوص الشرعية، وهنا جاء نفي ولم يأتي ب...
عفوا عفوا لقد غم علي بعض كلامك، كيف لا يثبت؟ بماذا يثبت وبماذا لا يثبت؟
نعرف أن صفات الله عز وجل تثبت بالنصوص الشرعية.
طيب
وأما منطوق الحديث أو ظاهر الحديث،
لكن هذا نص شرعي
ماشي، ولكن جاء بالنفي ولم يأتي بالإثبات لا يمل جاء بالنفي
هذا شيء آخر،
حتى تملوا.
أما تعبيرك يا أخي مريب يعني، إلا بالنصوص الشرعية. اضطررت أنت أن تقول أخيرا أنه هذا نص شرعي، لكن قلت هذا إيش؟ نافي.
نعم. أه؟ مثلا أما مثلا الآيات القرآنية،
طول بالك يا أخي، بدنا نحرر الكلام، ما نقول ما يثبت إلا بنصوص شرعية. هذا كلام صحيح، لكن هذا ليس نصا شرعيا.
نص.
إذا لا تقل، لا تقل هكذا، لأنك توهمني أنا قبل كل أحد أنه هذا ليس نصا شرعيا.
هو نص شرعي ولكنه جاء هنا بالنفي. أما مثلا في الآية الكريمة،
طول بالك شوي، أنت بتقول هنا نص بالنفي، صح؟ طيب، كونه صار النص بنفي لا يلزم منه إثبات؟
إذا رجعنا إلى القاعدة أن الصفات لا تثبت، لا تثبت إلا بالنصوص بالإثبات، فنقول له
كيف لا؟ مالة الحديث حتى تملوا، فإذا مل العبد إيش معنى الحديث حين ذاك؟
إذا مل العبد،
أنا أنصحك بنصيحة سلف، أمرها كما جاءت ولا تتوسع، لأنه هلا أنت وقفت وحق لك، وأنا وقفت قبل منك. نعم
شيخنا، أذكر كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا لعله تستحضرونه
الإمام إن شاء الله،
وهو قوله شرحا لهذا الحديث: لا يمل الله حتى تملوا فإنه لا يمل، يعني حتى لو مللتم فإن الله لا يمل. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في فتاوى.
هذا إذا صح يكون جميل.
أي نعم.
لكن ظاهر النص غير هيك، يعني مفهوم النص أنه ربنا عز وجل يقابل بالمثل، لكن المخرج أنه صفات الله ليست كصفات عباد الله عز وجل، وهذا هو الطريق السليم يعني المتبع في كل الأخبار. يعني مثلا ضحك ربك، معروف مذهب الخلف أنه يعني عامله بما ينتج من الضحك عادة، من الرضا، نعم، إلى آخره. ما في داعي للمضايق، هذه صفة لله، كذلك السخرية، كذلك الاستهزاء إلى آخره، تليق بعظمته وجلاله بدون ما نحن نتعرض للتأويل. فإذا قلنا أنه إذا إن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا مل العبد مل الرب، فملل الرب هنا لا يكون كملل العبد، حاشاه، انه ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. اذا صح كلام ابن تيميه حقيقه هذا مخرج جيد، لكن ما هو الدليل في هذا، في هذه الاضافه او هذه الضميمه التي هي قضت على الشبهه من اصلها؟
نفي الملل بنفي السنة وما يشتق منها مثلا ان يقال.
ايه، لكن نحن هنا بقى بنلاحظ الملل الذي
يقابل العبد.
أيوة
صحيح،
هذا هو. بينما هنا يقول إن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا مل العبد مل الرب. إذا كان استطعنا أن نقول مل الرب، فملله كمكره ليس كمكر الإنسان، ومكر ومكر الله، والله خير الماكرين. لكن لا نشتق نحن من هذا الحديث اسما، لا نشتق من هذا الحديث ولا من مك ومكر ومكر الله أيضا ما نشتق منه اسما. هذا نعم،
وليس
هذا هو. طيب غيره.
إذن هذه القاعدة يا شيخ أنه لا تثبت الصفة إن لم تثبت، يعني القاعدة تقول الصفة إن لم تثبت بنص فلا تكون صفة، إذن هذه قاعدة باطلة على هذا القول
يا أخي. لذلك قلت نحن هذا كان هذا نص، هذا الحديث نص، يعني أنت شعرت معي بأنه هذا نص، لكن نص ليس بالأمر الواضح، ليس كالصفات الأخرى اللي مذكورة في القرآن والسنة، السميع والبصير وإلى آخره. فهذا في شيء من معنى الاستنباط، كما قلنا في آية ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، نحن نستنبط من هنا أن الله يمكر بعبده، لكن مكره ليس كمكر العبد، ولا نستنبط منه اسما لله نطلقه عليه، حاشا لله. أما الذي تقول أنت، والله أنا ما مر علي في من قبل، لذلك أشكل علي تعبيرك في الأول.
يعني الشيخ ما يعتبره نص في معرض الصفة هذه لأنه جاءت بصيغة النفي؟ هو نص.
طيب
تفضل. في كتاب أحكام الجنائز ذكرتم أن من السنة الميت يكفن بثلاثة أثواب، ثم بنفس الكتاب نقلتم الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توفي أحدكم فليكفن بثوب حبرة. فظاهر الحديث هذا يدل على جواز التكفين بثوب الحبرة للإنسان منا. ثم أنت نقلت في البداية السنة ثلاثة أثواب، فما يعني أو توضيح هذه المسألة منكم جزاك الله خير.
أظهر لي تعارض حتى أوضح، أنا ما شايف فيه تعارض. يعني أقول لك، لو قلت أنا معي دينار، بعدين قلت لواحد تاني معي 3 دنانير، في تعارض؟
التعارض يكون عندي يعني أنا بالمفهوم اللي جاء، إنه بالبداية قلت ثلاثة أثواب.
لا أو لا خليك معي، لا تحيد عني. أنا قلت معي دينار، بعدين مرة ثانية قلت لواحد معي 3 دنانير، في تعارض؟
ما في تعارض، إلا مفهوم أنك عندي أنك قلت لواحد دينار ممكن في وقت معين وثلاث دنانير بوقت ثاني.
إيه؟ في تعارض؟
ما أرى تعارض إلا بالكمية.
ايش معنى الكلام؟
كمية النقود.
ايش معنى؟ يعني انا لما قلت معي 3،
نعم،
استطيع انه اتصدق بـ3 ولا لا؟
تستطيع.
طيب، لما قال الرسول ثوب حبرة، يعني انه ما في 3 اثواب؟
في 3 اثواب.
اذا خلص انتهت المشكلة.
بقيت
الحبرة اخي لا تعني لا غيرها. هذه المشكلة. قولي أنا معي درهم لا ينفي غير الدرهم. ذكر الأقل لا ينفي الأكثر.
جزاك الله خير.
هل يجوز شيخنا ل
شيخنا أجبتم أنتم في الحاشية في هذه النقطة أن يكون أحدها ثوب حبرة؟
نعم هو هذا.
هل يجوز لإنسان أن يفكر بامرأة دون أن يتكلم ثم يفضي هذا التفكير إلى الإنزال، هل يكون آثما؟ وهو يقول السائل: وأنا أتعمد أن أتصور امرأة ما، هل يجوز ذلك؟
قال عليه السلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. أنا أسأل السائلة: عمل بخاطرته أم لا؟
سائل مشهون. يقول السائل فلا بد ما هو بده، لا إنه هسه بده يحطه بالزاوية.
الجواب واضح،
أكيد عمل،
آثم هو.
نعم،
لأنه خرج التصور إلى حيز العمل فلا يجوز.
الله يجزاكم خير.
ولذلك الإسلام من كماله أنه حرم أشياء هي في حد ذاتها غير محرمة، لكن لأنه يخشى أن تؤدي إلى محرم، وهذا الذي يكني عنه علماء الفقه بباب سد الذرائع. يعني قال عليه السلام في حديث معروف: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. هو ما بيشرب، كثير من الناس بيقول لك: يا أخي أنا ما بشرب. لكن أنت ما بتشرب أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وعاشر مرة، لكن بعدين بيقولوا لك ها يا أخي مصة بتشجع بيشرب مصة، تيجي بعد منها المصة الثاني وهكذا وهكذا، كما قال ذلك الشاعر العربي: وما معظم النار إلا من مستظهر الشرر. ولذلك فينبغي على كل مسلم أنه إذا خطر في باله خاطرة سيئة أن يجاهدها وأن يحاول صرفها عن نفسه، ليس لأن هذه الخاطرة يعذب عليها، لا، أول ما يرد في بال الإنسان من معصية ما فهي الخاطرة، فإذا استقرت هذه الخاطرة في بال الشخص صارت همّا، فإذا قوي هذا الهم في نفس هذا الذي خطرت في باله تلك الخاطرة صار عزما، ولا يكون بعد العزم إلا التنفيذ، إما قولا وإما عملا. فمن فضل الله عز وجل على أمة الإسلام أنه لا يؤاخذها بالخاطرة ولا بالهم ولا بالعزم إلا إذا نفذ عمل به أو قيل به. فلذلك من باب سد الذريعة نحن نقول على المسلم أن يجاهد الخاطرة خشية أن تتقوى في نفسه وتصبح هماً، ثم خشية أن يقوى هذا الهم ويقوى حتى يصير عزماً، ثم لا يبقى بعد ذلك من العزم من وراء العزم إلا التنفيذ. وهكذا ينبغي على المسلم أن يجاهد الخواطر السيئة التي تخطر في باله وإن كان لا يؤاخذ. تفضل.
الاشتغال بالعملات الصرافية النقودية ما حكمها؟
لا يجوز طبعا الاشتغال بالصرافية التي ابتلي بها كثير من الناس اليوم، لأنه في الواقع أصبحت كواقع كالقمار صعودا وهبوطا، خسارة وربحا، لكن هي في الأصل لو لم يكن مثل هذا الهبوط والارتفاع هذه الأوراق كما هو معروف عند الجميع، لا فرق بين عالم وجاهل، لا قيمة لها ذاتية، لا قيمة ذاتية لها، قيمتها بما ادخر لها قديما من ذهب، ويبدو حديثا من قدر يعني شو بدي سميه، ايه مش حقيقة، لأنه قديما أنا لما كنت صغيرا كنت أسمع أنه مكتوب على الليرة السورية يقابلها كذا جرام من الذهب، أي كان بإمكانك أنك تأخذ كم ورقة سورية وتروح على البنك وتأخذ ذهب. الآن لم يبقى شيء من هذا من الناحية العملية، فلها قيمة، خلينا نقول إذن قيمة تقديرية، لكن هذه القيمة مع أنها تقديرية هي ما هي ثابتة طالعة وناجدة ولا آخرية. وأكبر دليل هذه المصائب التي أصابت بعض الدول، مثل لبنان، الليرة اللبنانية كانت لها قيمة قوية جدا فهبطت فرمرة، تلاها الليرة السورية، تلاها الدينار العراقي، فمهاجل صارت هذه الأوراق من النقود، بينما لو كانت هذه معدنا من الذهب أو الفضة صحيح قد يرتفع وينزل نسبيا، لكن ما بتهبط هذا الهبوط الذي ينزل إليه هذه العملات الورقية هذه. فالشاهد من هذه المقدمة كلها أنه كان المفروض أن تشتري مثلا في زمن قوة الدينار العراقي أشتري دينار أردني دينار عراقي وإضافي، لأن الدينار العراقي كان أغلى. أما الآن صار الدينار الأردني أغلى من الدينار العراقي بأضعاف ما أدري كم هي. وأعرف شخص من أقاربنا لما انتهت الحرب الخليج وكانت العملة العراقية انحطت تماما، وشيء خبر أنه بدأ الدينار العراقي يرتفع، فسار إلى السوق واشترى بكل ما لديه من دنانير أردنية دنانير عراقية، وإذا به يفاجأ أنه استمر في الهبوط فخسر مبالغ طائلة جدا. لذلك نحن لا نجيز امتهان إصرافه، ولا نجيز الصرف إلا لضرورة التصرف بالمال بيعا وشراء لقضاء حاجات فقط. يعني مثلا إنسان يريد أن يذهب إلى الحج إلى الحجاز للحج أو العمرة، لابد ما يشتري عملة أردنية فبيشتريها، لكن مو مشان عفوا سعودية، لكن مو مشان يترقب فرصة ينزل هذا ويصعد هذا، لا لا نرى هذا أبدا إلا في حدود الضرورة. إذا
مثلا الصرافين كل يعطي لك يعني سعر، يعني لو يعني من ناحية أخذ المال يعني الزايد هذا
في حدود ضرورة، ما في مانع أنك يعني تشوف السعر الأنسب،
يعني الأعلى واحد مثلا يعني 18،
أقول لك في حدود الضرورة ما في مانع، كأي بضاعة تريد أن تشتريها من السوق. طيب غيره.
سؤال يا شيخ لو سمحت، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في مسجد من المساجد المشروع الاعتكاف بها مع صاحبتها أو مع صاحباتها؟
هذا مما لم يقع في عهد السلف، وحينما وقع من بعض نسوة الرسول قال لهن البر تردن، فنقضت القيام ولم يبقى هناك يعني سنة لاعتكاف النساء في المساجد، فلا يشرع.
جزاكم الله خير.
هل الشهود في الطلاق هل هو واجب؟
نعم.
ما الدليل يا شيخ؟
الدليل حديث عمران بن حسين في سنن أبي داود قال من السنة الإشهاد في الطلاق.
جزاكم الله خير.
كلمت عن الفرق قبل شوية.
كيف؟
فرق. خالد مخلد في النار؟
لا وبارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف ضلالها، فإن كان ضلالها أوصلها إلى الخروج عن الملة فهذا هو المخلد في النار، أما إذا لم يوصلها إلى هذه المرتبة وإنما إلى بعض المخالفات كالعصاة الذين يزنون أو يسرقون أو يستغيبون أو ما شابه ذلك، فهؤلاء لا يخلدون في النار إلا إذا اقترن معه عقيدة مكفرة، كان يستحل معصية من المعاصي وهم يعلمون أنها محرمة فلا يجوز ذلك، ويجعل صاحبه يستحق الخلود في النار. يعني في كفر يؤدي إلى الخلود وفي كفر لا يؤدي إلى الخلود، وهذا ربنا عز وجل سيحاسب كل إنسان بما اكتسب.
يعني الشرط نفس الوجوب في الطلاق؟
في الطلاق؟ لعلك تقصد العكس بقى، لأنه كل شرط واجب وليس كل واجب شرط. أنت بتقول يعني الشرط يعني الوجوب، هذا سؤال ضحل. أما لو قلت يعني واجب يعني الشرط.
هذا القصد أول شيء.
أيوة. خليك معي لك. نحن ما قلنا هنا واجب أو غير واجب، هو قال إنه من السنة، معناها السنة المنهج كما طلاق الحيض وشروط الأخرى المعروفة في الطلاق، فلا بد ليكون طلاقه على السنة أن يشهد على ذلك. لكن هنا يأتي شيء من الفقه لا بد من إعماله، وهو ما دام أن هذا الصحابي الجليل يقول لنا أن من السنة الإشهاد في الطلاق، فمعنى ذلك أن الطلاق أمره صعب جدا، لأنه في النتيجة يعني تخريب هذا البناء الذي بناه. ونحن نلاحظ هذا المعنى في هذا اللفظ حينما يقول عربية فلان بنى بأهله، لأنه فعلا بنى بيتا، أسس بنيانا. هذا البنيان الذي أسسه بالزواج كان بشروط، ومنها العدول، شهادة العدول. فما ينبغي أن يخرب هذا البيت بكلمة حمقاء تخرج من فمه. ولذلك كان طلاق الغضبان غير نافذ، ولذلك كان طلاق المكره غير واقع، وهكذا. لذلك كان من شرط الطلاق السني مراعاة ظروف دقيقة ودقيقة جدا، وإن كان هناك خلاف فيما إذا أخل المطلق بشرط من تلك الشروط هل يمنع إيقاع الطلاق أم لا يمنع، لكنه يكون آثما. لماذا فرضت تلك الواجبات؟ لكي لا يتسرع الزوج إلى تطليق زوجته بحيث يقع ويندم، ولا تاهن مندم. فالحقيقة أن الشارع الحكيم يريد من تلك الشروط، والنقل الآن من تلك الواجبات جمعا بين الآراء والمذاهب، هو كبح جماح الذي يريد أن يطلق. مثلا هو يقول لا تطلق وهي حائض، مع الخلاف إذا طلقها هي حائض يقع الطلاق ولا لا يقع، لسنا في هذا الصدد. لا تطلق وأنت حائض، هذا إيش معنى؟ صح تخاصمه زوجته طلع خلقه وراه، إلا إيش؟ أنت طالق، كل ما حللك شيخ حرمك شيخ إلى آخره من الحيوان هذه. الإسلام يقول له رويدك انظر زوجتك حائض ولا طاهر؟ لا والله حائض، يمسك عن الطلاق. لماذا؟ خوفا من الله، لأن الله على لسان نبيه أمره أن لا يطلق حائضا، أي نهاه أن يطلق حائضا. انتهى. لا إمتى بده ينتهي؟ حتى تطهر، الذي يقع وأكثركم رجال متزوجون. ما تكاد المرأة تطهر من هنا إلا بيكون هو نزع عليها من هنا. أنا بدي طلقها، ما لازم تجامعها إذا كنت تريد طلاقها. إذن كبح جماح نفس لمرة ثانية، فهو ما صدق حتى تطهر من عادتها لكي يجمعها. بدك تطلقها لا جمعها، ما ملك أعصابه، خاصة إذا كان من الشباب الأقوياء. حينئذ لازم إيش؟ يصبر. ليه أنت يصبر؟ لحتى تحيض الحيضة الثانية. بيطلقها ما بيطلقها لأنه ممنوع، بدها تدخل في الطهر الثاني، بجوز يطلقها بالطهر الثاني؟ قال لا، لأنه مسبوق بطهر جامعها فيه. إذن بالثالث، شوف كل هذه كما يقولون يضع العصا في العجل عشان ما تمشي المسألة، ألا وهي الطلاق. من ذلك أيضا الإشهاد. رجل نفترض، وهذا نادر جدا، رجل نفترض عاقل طويل بال وبلغ به أمر الطلاق، طف الصاع معه، ما عاد يقدر يصبر إلا بده يطلق، لكن نظر الشرع قال له لا هذه حائض، طهرت جامعها، قال له أصبر إلى آخر ما ذكرناه آنفا. طبق هذه الشروط كلها ولم يبقى هناك مانع يمنعه من التطليق، بيقول له جيب شاهدين، تروح بقى يدور على شاهدين، يمكن بيكون الله هداه وطمأنه وانتهت القضية. ليه؟ خراب بيت، خراب بيت ما بيكون فيها سهولة هذه. ولعله في هذا القدر كفاية أبا ماهر.
جزاك الله خير. فهمنا هذه
المشكلة. نعم نعم.
لكن لو طلق بدون هذه بدون
أخذ، لا يقع الطلاق، يبقى معلقا إلا بالإشهاد. وسبحانك اللهم
جزاك الله خير. اذكروا زهراني.
زهراني نعم.
حتى الحرم فاينل.
لكن شيخنا هون في نقطة حتى لا يفهم الكلام على غير وجهه.
جزاك الله خير.
تذكرون أحيانا شيخنا وتفيدون فائدة عزيزة في الحقيقة. إنه إذا أوقع قاض الطلاق غير المشهد عليه يجب إيقاعه.
صحيح. أي طلاق يوقعه قاضي مسلم فلا ينبغي للمطلق أن ينتقل من شخص إلى آخر لعل يجد مخرجا.
الله أكبر.
ولذلك أنا حينما يسألونني بقول أخي استخرج فتوى، بيقول لا بفتي.
الله أكبر.
أما إذا قال نعم إيش أفتوك والله وقع الطلاق، خلاص وقع الطلاق.
جزاك الله خير.
يلا تفضلوا يا اخوانا. بد من البيان. وأظن الوقت انتهى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله يبارك فيك يا شيخنا.